بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سيد المرسلين وإمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إخوتي وأحبتي في الله، إن دراسة كتب السلف التي ألفت في العقيدة في غاية الأهمية، لأن في ذلك بيانا لفهمهم لهدي الكتاب والسنة. فما سطروه في هذه الكتب إنما هو خلاصة معاني الكتاب والسنة، لا يخرجون عن هدي الكتاب والسنة قيدا أنملا. والكتب التي ألفها السلف على أقسام أو على قسمين: نثر ونظم. وهما لا يخرجان سواء كان النثر أو النظم عن مدلول الكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة من خلاصة العقيدة التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها. ومنها ما تعنى بتقرير مسائل العقيدة مع الأدلة دون ما إشارة أو بيان للرد على المخالفين، ومنها ما يتضمن الرد على المخالفين ضمن التبويب، ومنها ما هو صريح في الرد على المخالفين. يعني كتب السلف على أقسام: قسم في تقرير العقيدة بذكر النصوص الشرعية وتقرير ما يجب اعتقاده، مثل كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب كتاب التوحيد، وهو لا يخرج عن أدلة في تقرير التوحيد وأدلة أخرى في التحذير مما يضاده وهو الشرك أو أسبابه. وبعضها تعنى بتقرير العقيدة وتلخيص لمسائل العقيدة دون تفصيل، مثل العقيدة الصحوية وعقيدة المزني ورسالة ابن أبي زيد القيرواني وأيضا رسالة الإمام الصابوني رحمه الله وغيرها. ومنها ما يعنى بالإشارة إلى الرد ضمن عناوين الأبواب، مثل السنة للخلال، سنة لإمام أحمد، سنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، سنة لابن أبي عاصم، وشرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للألكائي، والإبانة للبطة، والإيمان لابن أبي عبيد القاسم السلام، والإيمان لابن أبي شيبة، وشرح السنة للبربهاري، وشرح السنة للبغوي وغيره. ومنها ما يصرح بالردود على المخالفين إذا اقتضى المقام ذلك، ككتاب الرد على الجهمية لابن مندة، رد على الجهمية للإمام أحمد، والرد على الجهمية للإمام الدارمي عثمان بن سعيد الدارمي، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب الإيمان فيه مناقشة للمخالفين في ضوء الكتاب والسنة، وكذلك كتب شيخ ابن القيم مثل اجتماع الجيوش الإسلامية في الرد على المعطلة والجهمية، ومثل كتاب الصواعق المرسلة وغيرها. هذه خلاصة طريقة السلف في تقرير مسائل العقيدة. إذن منها ما يقتصر على تقرير العقيدة دون ذكر الأدلة، ومنها ما يذكر أدلة تقرير العقيدة، ومنها ما يكون مشتملا على الرد على المخالفين ضمنا بالإشارة ببعض الأبواب وبعض العناوين، ومنها ما يكون صريحا في الرد على ماذا؟ على المخالفين، وقد مثلنا لكل قسم بمثال خاص. وكتابنا الذي سندرسه في هذه الدورة التي نسأل الله أن يبارك فيها وأن ينفع بها وأن يجعلها حجة لنا وإياكم لا علينا، هي القصيدة الحائية للإمام الحافظ المحدث الشيخ أبي بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث المشهور والملقب بين أهل العلم وطلبة العلم، مشهور بكلمة ابن أبي داود، وأبوه أبو داود هو صاحب ماذا؟ صاحب السنن، سليمان ابن الأشعث. ولد ابن أبي داود سنة 300 للهجرة، أي قبل وفاة الإمام أحمد بكم سنة؟ يا إخوان بكم سنة؟ 41 سنة، سنة 241، إذن ب11 سنة. إذن عاصر الإمام أحمد، وإن كان ليس هناك ما يدل على أنه لقيه لأنه كان صغيرا، لكن لقي تلاميذا، وتوفي سنة 1416 للهجرة في شهر ذي الحجة، عن عمر يزيد على 86 عاما، رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه عن الإسلام والمسلمين وأهل السنة خاصة خير ما يجزي به عباده الصالحين. وهذه الحائية من أفضل ما ألف الإمام ابن أبي داود رحمه الله. ونبدأ في متن الحائية مستعينين بالله عز وجل، ويتفضل أبو عبد الله الشيخ نزار وفقه الله بقراءة المتن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى
الله. أما بعد، قال المصنف الذي له الله رحمه الله تعالى في حاجته: تمسك بحبل الله واهتدي بالهدى ولا تكن به إلا لعلك تفلح.
نعم. هذا البيت الذي هو مطلع هذه القصيدة فيه ثلاثة أمور مهمة جدا، بل أربعة أمور. الأمر الأول، الأمر بالتمسك بحبل الله، وسنقف عند كل فقرة. الأمر الثاني، اتباع الهدى، والأمر الثالث التحذير من البدع، والأمر الرابع البشارة بالفلاح لمن سلك ذلك. لو تأملتم هذه الأمور لوجدتم أنه ينبني بعضها على بعض. فمن اعتصم بحبل الله وهو الإسلام اتبع إيه؟ اتبع الهدى، ومن اتبع الهدى سلم ماذا؟ من البدع. ومن تمسك بالحبل الله واتبع الهدى وترك البدع، النتيجة ماذا؟ أنه يفلح ويفوز برضا الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الإسلام كله. هذا هو الإسلام كله، أوله وأساسه الاعتصام بحبل الله. والتمسك والاعتصام بحبل الله يعني التمسك بالإسلام. قال ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه ورحمنا الله وإياه وجميع المسلمين في قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال: حبل الله هو الإسلام. وقال: حبل الله هو القرآن. ولا تعارض بين الأمرين، إذ أن الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وتفسيره حبل الله بالقرآن لا يعارض ذلك، لأن القرآن هو أساس الدين وهو أصله، وإذا ذكر القرآن دخلت معه ماذا؟ السنة، لأن السنة وحي كما أن القرآن وحي. إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله تبارك وتعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واتبع الهدى، اتبع هدى النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الهدى ما يدل على الخير، وما يدل على الطريق السوي، وما يدل إلى الطريق الذي يوصل إلى مرضاة الله. والذي يوصل إلى ذلك إنما هو هدي من؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسواء كل الهدى أو الهدي، فقد ورد في خطبة الحاجة: فإن خير الهدى، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ورد: وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل ابن القيم رحمه الله كتابه زاد المعاد بعنوان ماذا؟ زاد المعاد في إيه؟ في هدي خير العباد، في هدي خير العباد. تمسك بحبل الله في القرآن، واتبع الهدى، إلزم السنة، إلزم السنة، إلزم القرآن والزم السنة. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي. ولم يفترقا الكتاب والسنة إلى قيام الساعة، وهما أصل الدين كله، وبقية الأدلة تنبني عليهما. فأصول الدين الذي تنبني عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين الذي لا يخرج عن هذا الأصل أي عن هدي الكتاب والسنة. إجماع أهل السنة من أهل الحل والعقد تمسك بحبل الله واتبع الهدى. لما أمر بالاعتصام بحبل الله المتين واتباع هدي سيد المرسلين بين ما يضاد ذلك. طيب قد يقول قائل ما لكم وما للبدع إذا بينتم الكتاب والسنة للناس لا تتعرضوا للناس وبدعهم وبدعهم واتركوهم على ما هم عليه. وأقول إن الرد على هذا المبدأ الفاسد موجود في سورة الفاتحة. فمن يذكره بسرعة؟ واحد نريد واحد يرفع إصبعه ويحدده الآخر. أيوة أحسنت. صراط الذين أنعمت عليهم قال بعد ذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لم يكتفي بالحث على لزوم الصراط المستقيم وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بل بين خطورة ما يضاد ذلك وهو هدي المغضوب عليهم وهم من؟ اليهود. طريق المغضوب عليهم وهم اليهود وطريق الضالين وهم النصارى. رأيتم؟ فمن جاء يجادل يقول أنت فقط إذا قررت ما يجب اعتقاده لا تسأل عما يضاده. ولذلك بعضهم يقول لا تتحدث حتى عن الشرك، حد يتكلم عن التوحيد ولا تتحدث عما يضاده. طيب عندنا ما يرد على ذلك في سورة البقرة وبالتحديد بعد آية الكرسي. ها من يجيب؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن لا بد من الحذر من ماذا؟ من البدع، من الطاغوت ثم من البدع. هنا ولا تك بدعيا إياك أن تنضم إلى صفوف المبتدعة، لا بالعمل ولا بالقول ولا بالتأييد ولا بالمناصرة ولا بالذود ولا بتكثير الثواب ولا غيره. لماذا؟ لأن البدع أخطر كما قلت في المقدمة قدمة افتتاح الدورة، أخطر من المعاصي. البدع تهدم الدين من جذوره، تهدمه وتقضي عليه، بل كلما ارتكبت بدعة فقدت بالمقابل سنة. وهذا أمر مجرد وثبت عن السلف، ما ابتدع قوم بدعة إلا وفقدوا بها بسببها سنة. بل تجد في بعض البلاد أنك لو طبقت بعض السنن سموك مبتدعا في الوقت الذي يفعلون البدع ويعتقدون أنها سنن والعياذ بالله. وارجعوا إلى توضيح ذلك في كتاب الأصول الستة لمن؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فقد بين بالأدلة على أن الناس انتكسوا إلى درجة أنك إذا دعوت إلى السنة سموك مبتدعا وشيطانا وجنيا وخارجيا وإلى آخره إذا دعوت إلى السنة. وإذا دعوت إلى البدعة زمروا وطبلوا لك. فالبدع في غاية الخطورة، ولو لم تكن خطيرة لما كانت سببا في رد الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وفي خطبة الحاجة: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاحذر من البدع يا عبد الله، فإنها تنقض السنن، بل قد تبدأ شيئا فشيئا حتى تقضي على الدين كله. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: واحذر صغار المحدثات، فإنها لا تلبث أن تصبح ماذا؟ كبارا. وأضرب لكم مثلا: وقف عبد الله بن مسعود على قوم، هذا اختصر القصة، يتحلقون في مسجد في الكوفة، وبينهم رجل وفي أيديهم حصى، يقول: سبح الله 100، كبر الله 100، هللوا 100، احمدوا 100. فقال عبد الله بن مسعود: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، وآنيته لم تكسر. ماذا يقصد بهذا؟ قرب العهد النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله لقد جئتم بدعة ظلما أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. يقول: أنتم بين أمرين، إما أنكم مفتتح باب ضلالة وبدعة، وإما أنكم تدعون أنه قد نزل عليكم وحي من السماء لم يسمعه أصحاب رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت أن الوحي قد انقطع فما بقي إلا الأمر الآخر، وهو أنهم قد جاءوا بماذا؟ ببدعة. يقول راوي هذا الأثر، وهو عند الدارمي وعند سعيد بن منصور وعند غيرهم بسند صحيح، يقول: فقد رأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. سبحان الله، ما هو يوم النهروان؟ موقعة من مواقع الخوارج، بين من؟ بين علي رضي الله عنه وبين الخوارج، نصر الله بها السنة وأمات فيها البدعة، وهزم الخوارج وقتلوا شر قتلة، لأنه كما ثبت في الحديث أنهم شر قتلة تحت إيه؟ تحت أديم السماء. يقول: رأيت عامة تلك الحلق بدأت بدعة إيه؟ صغيرة، يعني بدعة في الهيئة لا في نص الذكر، الذكر صحيح لكن الهيئة باطلة، وبالتالي فإن العمل باطل. لكن هذا الأمر تطور، ومعظم النار من إيه؟ من مستصغر الشرر إلى أن أصبحوا مع الخوارج يقاتلون كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا يتبين أهمية ما ذكره الناظم بقوله: ولا تك بدعيا. وبدعيا نكر في سياق النهي، إذا النص في العموم، لا بدعة مركبة ولا بدعة بسيطة ولا بدعة إضافية ولا حقيقية ولا كبيرة ولا صغيرة. يجب أن نحذر من البدع. شيء أخير أذكره في خطورة البدعة: الحائدون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم من المبتدعة يذادون عن الحوض يوم القيامة. نسأل الله أن يسقيني وإياكم منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وفي الصحيحين وأحاديث الحوض متواترة، أنا فرطكم على الحوض، يعني ماذا فرطكم؟ أسبقكم، ولا يختلجن دونه أقوام، وفي رواية ولا يذادن دونه أقوام. ما معنى يختلجون أو يذادون؟ يمنعون، وعليهم آثار الوضوء، يعني من المسلمين. انتبه. فأقول ربي أمتي أمتي، وفي رواية أصحابي أصحابي، والرافضة قبحهم الله يحملون هذا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحاب الرجل هم من أتباعه إلى يوم القيامة، وليس المقصود هنا الصحابة في هذا الحديث. أصحابي أي أمتي، فيقال أنه ليس من أمتك، إنك لا تدري ماذا ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير وبدل، سحقا سحقا لمن غير وبدل. والحديث عن خطورة البدعة لا تقف عند حد، وأحيلكم إلى كتاب لي اسمه تنبيه للأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار، وقفت بالأدلة على 18 خطرا، وقد زاد بعض أهل العلم قبلي وبعدي غير ذلك، لكن الذي وقفت عليه مع قلة علمي 18 خطرا تترتب على البدع، فارجع إليها في هذا الكتاب، وستعاقب بعده قريبا إن شاء الله. لعلك تفلح، هذه هي النتيجة. إذن 3 أسس، والرابعة هي ماذا؟ النتيجة. التمسك بحبل الله وهو القرآن، التمسك بالسنة، الحذر من البدع، النتيجة ماذا؟ الفوز والفلاح، الفوز والفلاح. إذ أن من تمسك بحبل الله وتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي منه ذلك الأمر أن يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي بما فيها البدع التي حذر منها المصنف رحمه الله تعالى، وبالتالي فإن النتيجة هي الفوز والفلاح. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الفائزين المفلحين. نعم تفضل.
مقال ودين كتاب الله والسنة التي تدعى رسول الله سنة وتضع،
وضح ذلك أكثر بهذا البيت. ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. دن فعل أمر من دان يدين، والدين يطلق على الجزاء والحساب، ويطلق على الملة، ويطلق على الاعتقاد. دين أي اعتقد في دينك وفيما تدين الله به وما تعبد الله به بما جاء في كتاب الله جل وعلا وما ثبت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. لا تدين بالبدع ولا بالخرافات ولا بقول فلان وعلان، اعرف عن من تأخذ دينك، عن أهل القرآن والسنة، فذلك هو طريق الجنة، ولا تخرج عن ذلك يمينا أو شمالا، فإن الكتاب والسنة هما مصدر التشريع، بل هو مصدر واحد، لأن الكل ماذا؟ وحي من الله عز وجل. ولكن ندين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهمنا نحن الخاص، بفهم أهل الكلام، بفهم أهل التجهيل، بفهم أهل التخييل، بفهم أهل المنطق، بعقولنا الطافرة. ندين بالكتاب والسنة على وفق فهم السلف الصالح. ما الدليل؟ لأنه سيأتيك بعض المتقفلين من الجهلة يقول لسهم رجالا ونحن إيه؟ ونحن رجال، وقد يكون القائل أجهل من حمار أهله. نعم، شخص جادلته في يجادل في الرقية وفي تفسير ابن عباس لقول الله عز وجل كالذي يتخبطه الشيطان من المس، وتقول ابن عباس أنه مس الجن وهو ممن ينكر المس من العقلانيين، فبملء فيه قال ابن عباس هنا ما أصاب. قلت يعني أنت الذي أصبت؟ قال لماذا؟ نحن رجال وهم رجال. أيها المنطق الثريا سهيلا، عمرة الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. لن يبلغ أحد منا ولا من قبلنا ولا من بعدنا مد أحد الصحابة ولا نصيفة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما الأدلة على وجوب الاقتصار والرجوع إلى فهم السلف الصالح؟ أريد دليلا من الكتاب ودليلا من السنة وقولا من للصحابة أو للتابعين أو من بعدهم. بس بسرعة نريد هذه من الإخوة، نحن نستعمل الطريقة الحوارية في بعض الأوقات. دليل من الكتاب على وجوب اتباع السلف، حدد شخص وسجل اسمه، كل من يجيب سجل لي اسمه. نعم، من الكتاب وجوب اتباع السلف، تفضل. نعم تفضل. ايه احسنت، والسابقون الاولون من المهاجرين الانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. دليل اخر ايضا من القران سرعه. أحسن، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فيه آية أصرح وأصرح في سورة النساء، قربها لكم سجل اسمه. أحسن، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا من الكتاب. من السنة، من السنة بسرعة. تمسكوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. احسنت، من آثار السلف ها قول ابن مسعود اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. بارك الله فيك، لو تكرمت سجل الأسماء. دليل آخر، قول آخر لابن مسعود، لابن مسعود أيضا حدد يعني. ها، من كان مستنى فليستنى بمن قد مات. كمل في الصبح، كمل القصة حديث لا تؤمن عليه العواقب. في رواية أخرى ذكرها الإمام الدارمي أطرح في نفس القول هذا، من كان مستنى فليستنى بأصحابي، من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم إيه؟ ها؟ أبر هذه الأمة ماذا؟ أبرها قلوبا، وأقلها تكلفا، وأعمقها علما، وماذا؟ إلى أن قاطعهم على الهدى المستقيم. بارك الله فيك، ما شاء الله. قول لعمر بن عبد العزيز في هذا المعنى نختتم به المسألة. احسنت. أيوة. نعم. أحسنت. قول عمر بن عبد العزيز كما قال الأخ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتدي ومن استنصر بها فهو منصور واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا. إذن لابد من ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله لابد أن يكون على منهج رسول الله على منهج السلف الصالح. تنجو وتفلح تنجو من عذاب الله وتفلح بدخول الجنة. تنجو من عذاب الله عز وجل وتربح تربح يوم يربح الرابحون يوم أخذ الكتاب بالأيمان. نسأل الله يجعله إياكم من يأخذ كتابه بيمين. تربح يوم يربح الرابحون. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. وأما من أوتي كتابه بشمال نعوذ بالله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميل ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. نعوذ بالله وإياكم من هذا المصير. تلك التجارة الرابحة تنجو وتربح. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. جعلني الله وإياكم منهم. فضل
وقال وكل غير مبسوط كلام نبينا لذلك زال الأنبياء وأصحابه.
وقل غير مخلوق كلام إلهنا بذلك دان الأتقياء وأصحوا. بذلك دان الأتقياء وأصحوا. وقل غير مخلوق كلام إلهنا بذلك كلام مليكنا أحسن. وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأصحوا. كان السلف قبل ظهور أهل التأويل والتعطيل يعرفون ويؤمنون بأن القرآن كلام الله وأن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء ولم يكن الأمر مسار خلاف بينهم ولم يخطر ببال أحد منهم تأويل كلام الرب سبحانه وتعالى ولذلك ما كانوا بحاجة إلى أن يمتوا بقولهم إن القرآن غير إيش؟ غير مخلوق. فكانوا يقرؤون فأجره حتى يسمع كلام الله، وكلم الله موسى تكليما ونحو ذلك من الآيات، ولا يخطر ببال واحد منهم التأويل أو التعطيل، لأنهم كانوا إذا سمعوا القرآن قالوا سمعنا وأطعنا، ولم تسكت عقولهم ولا أفكارهم ولا أذهانهم بأدران الفلسفة وأوضاع المنطق. فلما انتشر التأويل والتعطيل بعد جهم والجعد بن درهم، ثم المعتزلة بزعامة واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ومن جاء بعدهم، وظهر القول بخلق القرآن وامتحن المؤمنون في ذلك، بل سيطروا على ديوان الخلافة قرابة 3 عقود عندها قرر المسلمون علماء المسلمين بأنه لا بد من في الاعتقاد بأن يعتقد المؤمن بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. والأتقياء الذين أشار إليهم هم السلف من الصحابة منذ اعتزال واصل وغيره، وقد أدرك الحسن البصري من التابعين، ولا أدري إذا كان أدرك أحد من الصحابة متى ولد ومتى مات واصل، لكن المهم أنه منذ أن ظهر ذلك الفكر قرر المسلمون علماء المسلمين قرروا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. بذلك أي بهذا المعتقد دان أي اعتقد الأتقياء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وأصبحوا أي بينوه لمن؟ للناس. وسيأتي ما يجب اعتقاده في 8 نقاط في مسألة كلام الرب سبحانه وتعالى. والمهم أن نعتقد أنه كلام الله غير مخلوق، وهذا سيأتي تفصيله في الأبيات التالية إن شاء الله. نعم.
مقال: ولا تكن القرآن للوقت بالغالدة كما قال الأدراك للجسم وأشجعه.
ولا تكن في القرآن بالوقت قائلا كما قال من؟ أتباع جهم وأشجع. الواقفة صنف من أصناف المعطلة، وهم الذين يقولون لا نقول في القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، بدعوى الورع والتوقف. لماذا حذر المصنف من هؤلاء وقال إنهم من أتباع جهم، مع أن أتباع جهم صرحوا بأن القرآن مخلوق؟ لكن الواقفة وهم لون من ألوان المعطلة، بل هم من أخطر المعطلة، لا يقول إنه مخلوق، لكن لا يقولون أيضا إنه غير مخلوق، بل توقفوا في ذلك على حد زعمهم ورعا، لا نقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق. معنى ذلك أنهم عطلوا الآيات والأحاديث بالكلية عن مدلولها، ووقفهم بأنهم أتباع من؟ جهل، لأن جهم هو الذي بدأ تلك المقولة ثم دعا أن ثم وصل الأمر بهؤلاء إلى الحيرة، لا يدرون هل يتبعون السلف أم يتبعون جهما، هل يتبعون الصحابة أم يتبعون جهما. ولو كان عندهم فرقان لكان الأمر عندهم واضح، فإن اتباع الصحابة والتابعين هو المتعين، وترك سبيل جهل هو المتعين، وإنهم بذلك اتبعوا غير سبيل المؤمنين فانطبقت عليهم الآية. يعني لا تكن متوقفا كما توقف المتوقفون، لا تقل القرآن مخلوق ولا تتوقف في أن تصرح بأنه غير مخلوق، لا تكن مع الجازمين بالقول بخلق القرآن، ولا تكن مع المتحيرين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فإن الواقفة من شر المعطلة، لأنهم بتصورهم هذا كانوا يقولون القرآن ليست له معاني والسنة ليست لها معاني، وهذا هو التعطيل بعينه، بل إن ذلك يدل على عدم الإيمان بالقرآن، لأن من الإيمان بالقرآن الإيمان بمعانيه، لأن من الإيمان بالقرآن الإيمان بمعانيه ومدلوله. لا نتصور أنه لفظ أجود ليس له معنى، إذ القرآن معجز بلفظه ومعناه. لأن هذه مقالة أتباع جهل، وقرروا ذلك، أسلحوا أي قرروا وهلكوا بسببه، وقرروا أنه الذي يجب اعتقاده عندهم، لذلك فإن قولهم هذا باطل بل في غاية من البطلان، فلنحذر من مقالتهم هذه ولنبتعد عنها. الأذان إذا حان الأذان يمكن يؤذن ونواصل حتى وقت الإقامة. طيب، إذا مقالة الواقفة لا تقل خطورة عن مقالة المصرحين بالقول بماذا؟ بخلق القرآن، بل ذكر الإمام أحمد وغيره أنه أخطر من هؤلاء، هؤلاء يعرف قولهم فيفند ويرد عليه، أما أولئك فليس لهم قول، بل قد ينخدع بعض الناس بقولهم ويظن أنه من ماذا؟ من الورع، من الورع التوقف، وهذا ليس ورع بل هو سكوت عن الحق وحيرة والعياذ بالله، وهذا شأن أكثر المتكلمين ينتهي بهم الأمر إلى الحيرة. نعم، تفضل.
ممان ولا تفوت القرآن بالوقت قال لا كما قال عطاء بن جهل وأشكله.
نعم.
ممان ولا تقل القرآن خلق قرأته.
ولا تقل القرآن خلق قرأته.
ولا تقل القرآن خلق خلقا قرأته.
ولا تقل القرآن خلق قرأته أو خلقا، يمكن على الاستغراق ولكن لعل الرفع أولى. ولا تقل القرآن خلق قرأته، أيوة، فإن كلام الله باللفظ يوضع. هنا الشيخ يرد على اللفظية، من هم اللفظية؟ القائلون لفظي بالقرآن مخلوق، وهم أتباع الكرابيسي الذي حذر منه الإمام أحمد وغيره. وهذه اللفظة خطورتها من وجهين لفظي بالقرآن مطلوب. الوجه الأول أن صاحبها أمره محير، لا ندري ماذا يقصد بقوله لفظي بالقرآن مخلوق، هل يقصد اللفظ أم الملفوظ، يعني هل يقصد تحرك الشفتين أم يقصد الملفوظ به وهو القرآن. فإن قصد تحرك الشفتين هذه حق، ولكن كلامه موهم، وما دام وجد فيه الاحتمال وجب رد مثل هذا المقال. وإن كان يقصد الملفوظ وهو القرآن فهذه عقيدة من؟ الجهمية. هذا أمر. الأمر الثاني أن أكثر الذين يقولونها من أتباع جهم، لكن قالوها ليوهموا أهل السنة أنهم رجعوا عن مقالة جهم، وإذا نوقفوا قالوا نحن نقصد الحركة ولا نقصد الملفوظ. وعلى أي حال فإن القول باطل، بل ومن مقالات الجهمية أيضا. ولا تقل القرآن لفظ خلق قرأته، أي لا تقل القرآن مخلوق عند قراءتك إياه، وهو المقصود بقول كرديسي وجماعته لفظي بالقرآن مخلوق. لفظ خلق قرأته أي لا تقل إن لفظي بالقرآن مخلوق، فإن قولك هذا أيضا باطل وموهم للباطل. بيت الفكر الثاني، فإن كلام الله باللفظ يوضع، كلام الله إنما يسمى كلام الله إذا سمعناه لفظا ومعنى، لا يقال إنه كلام نفسي، بل هو الكلام اللفظي وما يدل عليه من معنى. ولذلك قال فإن كلام الله باللفظ يوضع، عندما يكون في نفسك هل يسمى كلام الله؟ لا، وحده لا يسمى كلام الله، وإن كان المحفوظ في الصدور هو كلام الله، لكن متى يتضح للناس؟ إذا قرأته. هذا الذي تقرأه هو كلام الله، وهذا يتطلب أن نبين في هذه المسألة ثمانية أمور حتى نسلم من مقالات الجهمية الحقيقية والجهمية اللفظية والجهمية الواقفة. كيف؟ أولا أرجو أن تدونوا هذه الأمور الثمانية. خلاص تعديتم. الأمر الأول أن القرآن كلام الله الذي نزل به جبريل من عند الله، لفظه ومعنى. ثانيا أن طبعا لفظ ومعنى الذي تكلم به حقيقة لا مجازا، وليس الكلام النفسي وليس مخلوق إلى آخره، سيأتي بيان ذلك. ثانيا أن الذي سمعه جبريل من الله هو كلام الله، أن القرآن سمعه جبريل من الله. ثالثا أن الله تكلم به بحرف وصوت، ولذلك ألف الإمام السجي رسالة في الرد على الأشاعرة بعنوان الحرف والإيش؟ والصوت.
يعني القرآن بحرفه وصوته، أن الله تكلم به بحرف وصوت مسموع سمعه جبريل كما تقدم لفظا ومعنى ونطقا وكلاما وحقيقة وصوتا. نعم. رابعا أنه غير مخلوق، أن القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. خامسا أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. سادسا أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. هذا كله توضيح لللفظ والمعنى، أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. سابعا أن القرآن المكتوب في المصاحف هو ماذا؟ هو كلام الله. ثامنا أن الورق والحبر مخلوقان كما يقول ابن القيم رحمه الله، ومداده والرق مخلوقان، ومداده والرق مخلوقان. يعني السلف قد يلخصونها بأقل من هذا، لكن أنا فقدتها بشكل معنصر من أجل أن تفهم أكثر. وإلا يمكنك أن تقول القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى الذي تكلم به حقيقة وسمعه جبريل من الله ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه كلام الله لفظه ومعناه، وأنه غير مخلوق سواء كتب في المصاحف أو قرئ أو حفظ في الصدور، كل ذلك كلام الله. بقي الورق والإيه والمداد هو إيه؟ هو هما مخلوقان. أظن ما يحتاج إلى إعادة هذا الكلام، دونتموه. هذا هما يجب اعتقاده في القرآن الكريم وفي كلام الرب سبحانه وتعالى.
بقيت أن مسألة، وهي هل نتكلم على أو نحاول إكمال القصيدة، نتكلم على المخالفين في مسألة كلام الله باختصار، أو نقرر فقط ما بينه المصنف ونشرحه؟ استشيركم. نذكر كلام الأشاعرة المعتزلة أو ما له لزوم؟ ها؟ يريدون. أولا قبل أن نبين مذهب المعتزلة والأشاعرة باختصار، أسأل سؤالا، هناك خطأ عقدي يتعلق بكلام الرب سبحانه وتعالى في أسانيد القرآن المتواترة، والعيب ليس في السند من حيث الثبوت، وإنما في شيء آخر، فمن يجيب على هذا؟ وله مني جائزة خاصة. سؤال ثاني مرة ثانية، القرآن الكريم ثبت بأسانيد متواترة ليس كذلك؟ لا يتطرق إليها الاحتمال من حيث الثبوت، ومع هذا فإن بعض تلك الأسانيد مشتملة على خطأ جسيم في العقيدة. من يذكره؟ كم واحد؟ أولا كم اللي رفع أصابعه؟ كم واحد؟ ستة. اختر ممن لم يجب على أي سؤال سابق.
بعضهم يشك لما يذكر السند يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ.
سان تنتهي خلاص. جزاء ما اسمه؟
حبيب محمد طاهر.
حبيب محمد طاهر. كما أجاب حبيبنا الأخ حبيب، نسأل الله أن يرزقنا وإياه المحبة فيه وجميع إخواننا المسلمين. يقول إن في بعض الأسانيد، ليس في كل الأسانيد، خصوصا أسانيد بعض القراء الأشاعرة، يقولون هداهم الله، يقولون عن فلان عن فلان عن فلان عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ. وبعض الأسانيد مباشرة تقول عن جبريل عن اللوح. ما الفرق بين الأمرين؟ الذين قالوا عن اللوح المحفوظ يقولون إن، طيب عندي سؤال آخر وأكتبه عليه، الأشاعرة هل يقولون بقول المعتزلة إن القرآن مخلوق من حيث النص؟ يقولون بهذا؟ لا، لكن قولهم يؤول إلى هذا، بل منهم من صرح، فإن اعتقاد أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس والقول بأن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله يدل على أن القائل يدل على أن القرآن مخلوق، أليس كذلك؟ ما دام القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله، إذن القرآن ماذا؟ مخلوق. والذي من عند الله هو ماذا؟ معناه فقط، أما لفظه فهو من غير عند، من عند غير الله. نسألهم سؤال، هل عبر به جبريل أم محمد صلى الله عليه وسلم أم من؟ ولذلك ينتهي بهم القول في هذه المسألة بالذات إلى القول بماذا؟ بخلق لفظ القرآن، بخلق لفظ القرآن. فهذا خطأ العقدي، كلمة عن اللوح المحفوظ أي إن الله خلقه في اللوح المحفوظ بعد أن وجد في نفسه وقام به، قامت به صفة الكلام بنفسه، لكن لم يتكلم به وإنما خلقه في اللوح المحفوظ. ما الفرق بين هذا القول وبين قول المعتزلة إن الله خلق الكلام في الشجرة وسمع موسى الكلام من ماذا؟ من الشجرة. ها؟ لا فرق. ولذلك بعض الصوفة الماتريدية يعترفون بأن القرآن اللفظ لفظ القرآن مخلوق، وأما معناه فإنه من عند الله والعياذ بالله. لعلنا هنا نكتفي بالإشارة إلى فئتين ممن خالف في كلام الرب سبحانه وتعالى، وإلا ففيه مئة قول، مئة قول، وأشهرها عشرة. أشهر الذين أولوا بذلك هم المعتزلة والأشعرية والماتريدية. أما المعتزلة فقد صرحوا بأن القرآن مخلوق، وقد تصدى لهم السلف وبينوا زيف قولهم. وشبههم نتطرق إلى ثلاث شبه فقط لأنها متعلقة بالقرآن. الشبه الأولى استدلوا، احتجوا بقول الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، فقالوا أليس القرآن شيئا؟ فإذا قيل لهم نعم قالوا إذن يدخل تحت عموم كل، والله سبحانه وتعالى يقول الله خالق كل شيء. فهمتم الشبهة؟ يقولون القرآن داخل في كلمة شيء، الله خالق كل شيء والقرآن شيء، وإذا فهو مخلوق. ويرد على فهمهم لهذه الآية بأمرين. الأمر الأول
أنه لم يقل بهذا أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان. وثانيا أن كل تقيد بحسب السياق الذي جاءت فيه، ولا يلزم أن يدخل تحتها كل شيء تتطوره، بدليل قول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. ومعلوم أن الريح لم تدمر الجبال والناس والأرض، ولم تدمر هؤلاء، دمرتهم من حيث ماتوا لكن باقي أجسامهم، ولم تدمر الجبال ولا الشجر ولا الأنهار ولا البحار. فإذا ينظر إلى كل بحسب ما ترد فيه وبحسب ما يقتضيه ماذا السياق. ثانيا قول الله سبحانه وتعالى وأوتيت من كل شيء، هل المقصود أن بلقيس أوتيت من كل شيء على وجه البسيطة، أم أنها أوتيت من كل شيء مما يؤتاه أمثالها من الملوك؟ المقصود أنها أوتيت من كل شيء مما يؤتاه أمثالها من الملوك، فهذا دليل عليهم. وهناك أمر ثاني يدل على تناقضهم في هذه الآية، وهو أن المعتزلة ومن معهم من الجهمية يخرجون أعمال العباد من ماذا؟ من أن تكون مخلوقة لله، ويدخلون القرآن تحت ضمن المخلوقات، فجعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق، وجعلوا ما لم يكن مخلوقا مخلوقا. كيف؟ الله عز وجل يقول والله خلقكم وما تعملون بنص القرآن، وهم يقولون أفعال العباد لم يخلقها الله بل خلقها العباد أنفسهم، فأخرجوا خلق أفعال العباد من أن تكون مخلوقة لله. ولذلك رد عليهم الإمام البخاري بقوله في كتابه ماذا؟ خلق أفعال العباد، بينما أدخلوا القرآن تحت عموم كل الله خالق كل شيء، فجعلوا القرآن مخلوقا وهو ليس بمخلوق بل إنه كلام الله، وجعلوا أعمال العباد غير مخلوقة وهي منصوصة في القرآن والله خلقهم وما تعملون. شبهتهم الثانية في قول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فقالوا جعلناه بمعنى خلقناه، والرد عليهم يسير من جهة اللغة فقط، جعل إذا تعدت إلى مفعولين كانت بمعنى طيرة، وإذا تعدت إلى مفعول واحد كانت بمعنى خلق. إذا تعدت المفعول واحد مثل قول الله تعالى إنا جعلناه وجعل الظلمات والنور، أي وخلق الظلمات والنور، هنا قطعا هي بمعنى إيه؟ خلق. ولكن إذا تعدت إلى مفعولين مثل قول الله تبارك وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، المفعول الأول الهاء والمفعول الثاني القرآن، قرآنا فهي بمعنى طير، أي طيرناه قرآنا عربيا، أنزلناه قرآنا عربيا، وليس المراد خلقناه. لعلنا نكتف بهاتين الشبهتين اختصارا، ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتب شيخ ابن تيمية وإلى شرح العقيدة الطحاوية. أما الماتريدية والأشاعرة فهؤلاء يكفي أنهم لم يستدلوا لا بآية ولا بحديث، استدلوا بماذا؟ ها؟ ببيت من الشعر، وهذا البيت مشكوك مشكوك في نسبته إلى قائله، وهو بيت الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل ماذا؟ لسان على الفؤاد دليلا. قال الفؤاد يعني المعنى القائم بالنفس، وإنما الكلام الذي ينطق به اللسان دليل على الكلام وليس هو حقيقة الكلام، هذا مقصودهم. ويرد عليه بعدة وجوه: الوجه الأول أن البيت لا تثبت نسبته إلى الأخطل النصراني المعروف، فيقال لهم ثبت العرش ثم انقش، ولا يوجد في ديوانه المطبوع ولا المخطوط، وإنما نسب إليه نسبتان. ثانيا أن الأخطل رجل نصراني، والنصارى عندهم عقيدة اتحاد اللاهوت بالناسوت، فهم عندهم يعني قوله هذا لو صح عنه يعني يقول إن هذا دليل على اتحاد الكلام والمتكلم في بوتقة واحدة، لأن الكلام أصلا مؤلف، لأن الكلام كلام واحد وهو القائم بالنفس، فلما انضم إليه اللفظ سمي كلاما من باب الاتحاد، لا أنه أصلا كان يسمى كلاما، وهو أصلا يرى اتحاد الخالق بالمخلوق، والذي يسمونه اتحاد اللاهوت بالناسوت، ومن هنا زعموا أن المسيح ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لذلك لا ينظر إلى كلامه لأنه رجل نصراني، علما بأن البيت كما قلت لكم لا يثبت عنه. ثالثا أن المشهور بنطق هذا البيت في نطق هذا البيت: إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل البيان على الفؤاد دليلا، يعني أصلا يبدأ فكرة في الفؤاد ثم يتكلم به وليس فيه إن الكلام، فهو بهذا اللفظ لا يدل على مدعاهم. رابعا أنه بإجماع أهل العلم أن الخواطر الخطرات التي تخطر على المسلم في صلاته لا تبطلها، أليس كذلك؟ مما يدل على أن تلك الخواطر لا تسمى إيه؟ كلاما، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح بها شيء من كلام الناس، كذا ولا لا؟ فهل الخواطر تبطل الصلاة؟ إذن الذي يخطر بالفؤاد لا يسمى إيه؟ لا يسمى كلاما. يؤيده الوجه الخامس وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله، ما لم تتكلم به أو تعمله. حديث النفس إذن لا يسمى إيه؟ كلاما، لا يسمى كلاما. يؤيده قول الله تعالى أيضا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فتعرفون يعني لما نزلت الآية التي قبلها: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم يحاسبكم به الله، جاءت الصحابة على الركب فقالوا: يا رسول الله، يعني وعملنا أو كنا بما نستطيع، كلفنا بما نستطيع، قد أنزل علينا ما نستطيع، كلفنا ما نستطيع، وقد أنزل علينا الآن ما لا نستطيع، أو كما قال رضي الله عنه. تنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن العجلة حتى نزلت الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كتبت وعليها ما اكتسبت. وكلما ذكر دعاء من الآية قال الله قد إيه؟ قد فعلت في آخر سورة البقرة. هذه أدلة على أن حديث النفس لا يسمى كلاما، وبذلك تندحض حجج الأشاعرة والماتريدية كما اندحضت قبل ذلك حجج من المعتزلة. وإلى درس الغد إن شاء الله، وفق الله الجميع لما فيه رضا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سيد المرسلين وإمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إخوتي وأحبتي في الله، إن دراسة كتب السلف التي ألفت في العقيدة في غاية الأهمية، لأن في ذلك بيانا لفهمهم لهدي الكتاب والسنة. فما سطروه في هذه الكتب إنما هو خلاصة معاني الكتاب والسنة، لا يخرجون عن هدي الكتاب والسنة قيدا أنملة. والكتب التي ألفها السلف على أقسام أو على قسمين: نثر ونظم. وهما لا يخرجان سواء كان النثر أو النظم عن مدلول الكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة من خلاصة العقيدة التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها. ومنها ما تعنى بتقرير مسائل العقيدة مع الأدلة دون ما إشارة أو بيان للرد على المخالفين، ومنها ما يتضمن الرد على المخالفين ضمن التبويب، ومنها ما هو صريح في الرد على المخالفين. يعني كتب السلف على أقسام: قسم في تقرير العقيدة بذكر النصوص الشرعية وتقرير ما يجب اعتقاده، مثل كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب كتاب التوحيد، وهو لا يخرج عن أدلة في تقرير التوحيد وأدلة أخرى في التحذير مما يضاده وهو الشرك أو أسبابه. وبعضها تعنى بتقرير العقيدة وتلخيص لمسائل العقيدة دون تفصيل، مثل العقيدة الصحوية وعقيدة المزني ورسالة ابن أبي زيد القيرواني وأيضا رسالة الإمام الصابوني رحمه الله وغيرهم. ومنها ما يعنى
في الإشارة إلى الرد ضمن عناوين الأبواب مثل السنة للخلال، سنة لإمام أحمد، سنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، سنة لابن أبي عاصم، وشاف اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للألكائي، والإبانة للبطة، والإيمان لابن أبي عبيد القاسم السلام، والإيمان لابن أبي شيبة، وشرح السنة للبربهاري، وشرح السنة للبغوي وغيره. ومنها ما يصرح بالردود على المخالفين إذا اقتضى المقام ذلك، ككتاب الرد على الجهمية لابن مندة، رد على الجهمية للإمام أحمد، والرد على الجهمية للإمام الدارمي عثمان بن سعيد الدارمي، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب الإيمان فيه مناقشة للمخالفين في ضوء الكتاب والسنة، وكذلك كتب شيخ ابن القيم مثل اجتماع الجيوش الإسلامية الرد على المعطلة والجهمية، ومثل كتاب الصواعق المرسلة وغيرها. هذه خلاصة طريقة السلف في تقرير مسائل العقيدة. إذن منها ما يقتصر على تقرير العقيدة دون ذكر الأدلة، ومنها ما يذكر أدلة تقرير العقيدة، ومنها ما يكون مشتملا على الرد على المخالفين ضمنا بالإشارة ببعض الأبواب وبعض العناوين، ومنها ما يكون صريحا في الرد على ماذا؟ على المخالفين، وقد مثلنا لكل قسم بمثال خاص. وكتابنا الذي سندرسه في هذه الدورة التي نسأل الله أن يبارك فيها وأن ينفع بها وأن يجعلها حجة لنا وإياكم لا علينا، هي القصيدة الحائية للإمام الحافظ المحدث الشيخ أبي بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث المشهور والملقب بين أهل العلم وطلبة العلم، مشهور بكلمة ابن أبي داود، وأبوه أبو داود، وصاحب ماذا؟ صاحب السنن سليمان ابن الأشعث. ولد ابن أبي داود سنة 300 للهجرة، أي قبل وفاة الإمام أحمد بكم سنة؟ يا إخوان بكم سنة؟ زيد واحدة، 41 سنة، سنة 241، إذن ب11 سنة. إذن عاصر الإمام أحمد، وإن كان ليس هناك ما يدل على أنه لقيه لأنه كان صغيرا، لكن لقي تلاميذا، وتوفي سنة 1400 للهجرة في شهر ذي الحجة عن عمر يزيد على 86 عاما، رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه عن الإسلام والمسلمين وأهل السنة خاصة خير ما يجزي به عباده الصالحين. وهذه الحائية من أفضل ما ألف الإمام ابن أبي داود رحمه الله. ونبدأ في متن الحائية مستعينين بالله عز وجل، ويتفضل أبو عبد الله
الشيخ نزار وفقه الله بقراءة المتن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
صلى
الله. اما بعد، قال المصنف الذي له الله رحمه الله تعالى على يده: تمثل بحمد الله واهتدي بالهدى ولا تكن بهدى لعلك تفجره.
نعم. هذا البيت الذي هو مطلع هذه القصيدة فيه ثلاثة أمور مهمة جدا، بل أربعة أمور. الأمر الأول، الأمر بالتمسك بحبل الله، وسنقف عند كل فقرة. الأمر الثاني، اتباع الهدى. والأمر الثالث، التحذير من البدع. والأمر الرابع، البشارة بالفلاح لمن سلك ذلك. لو تأملتم هذه الأمور لوجدتم أنه ينبني بعضها على بعض. فمن اعتصم بحبل الله وهو الإسلام اتبع إيه؟ اتبع الهدى. ومن اتبع الهدى سلم ماذا؟ من البدع. ومن تمسك بالحبل الله واتبع الهدى وترك البدع، النتيجة ماذا؟ أنه يفلح ويفوز برضا الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الإسلام كله. هذا هو الإسلام كله، أوله وأساسه الاعتصام بحبل الله. والتمسك والاعتصام بحبل الله يعني التمسك بالإسلام. قال ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه ورحمنا الله إياه وجميع المسلمين في قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال: حبل الله هو الإسلام. وقال: حبل الله هو القرآن. ولا تعارض بين الأمرين، إذ أن الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وتفسيره حبل الله بالقرآن لا يعارض ذلك، لأن القرآن هو أساس الدين وهو أصله، وإذا ذكر القرآن دخلت معه ماذا؟ السنة، لأن السنة وحي كما أن القرآن وحي. إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله تبارك وتعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واتبع الهدى، اتبع هدى النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الهدى ما يدل على الخير وما يدل على الطريق السوي وما يدل إلى الطريق الذي يوصل إلى مرضاة الله. والذي يوصل إلى ذلك إنما هو هدي من؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسواء كل الهدى أو الهدي، فقد ورد في خطبة الحاجة: فإن خير الهدى، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ورد: وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل ابن القيم رحمه الله كتابه زاد المعاد بعنوان ماذا؟ زاد المعاد في إيه؟ في هدي خير العباد، في هدي خير العباد. تمسك بحبل الله في القرآن، واتبع الهدى، الزم السنة، الزم السنة، الزم القرآن والزم السنة. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين
لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة فيه. ولن يفترق الكتاب والسنة إلى قيام الساعة، وهما أصل الدين كله. وبقية الأدلة تنبني عليهما. فأصول الدين الذي تنبني عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين الذي لا يخرج عن هذا الأصل، أي عن هدي الكتاب والسنة، إجماع أهل السنة من أهل الحل والعقد. تمسك بحبل الله واتبع الهدى. لما أمر بالاعتصام بحبل الله المتين واتباع هدي سيد المرسلين بين ما يضاد ذلك. طيب قد يقول قائل: ما لكم وما للبدع إذا بينتم الكتاب والسنة للناس؟ لا تتعرضوا للناس وبدعهم وبدعهم واتركوهم على ما هم عليه. وأقول إن الرد على هذا المبدأ الفاسد موجود في سورة الفاتحة. فمن يذكره بسرعة؟ واحد، نريد واحد يرفع إصبعه ويحدده الآخر. أيوة، أحسن. صراط الذين أنعمت عليهم، قال بعد ذلك: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لم يكتفي بالحث على لزوم الصراط المستقيم وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم، بل بين خطورة ما يضاد ذلك، وهو هدي المغضوب عليهم. وهم من؟ اليهود. طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، وطريق الضالين وهم النصارى. رأيتم؟ فمن جاء يجادل يقول: أنت فقط إذا قررت ما يجب اعتقاده لا تسأل عما يضاد له. ولذلك بعضهم يقول: لا تتحدث حتى عن الشرك، حد يتكلم عن التوحيد ولا تتحدث عما يضاد له. طيب عندنا ما يرد على ذلك في سورة البقرة، وبالتحديد بعد آية الكرسي. ها، من يجيب؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن لابد من الحذر من ماذا؟ من البدع، من الطاغوت ثم من البدع. هنا: ولا تك بدعيا، إياك أن تنضم إلى صفوف المبتدعة، لا بالعمل ولا بالقول ولا بالتأييد ولا بالمناصرة ولا بالذود ولا بتكثير الثواب ولا غيره. لماذا؟ لأن البدع أخطر، كما قلت في المقدمة قدمة افتتاح الدورة، أخطر من المعاصي. البدع تهدم الدين من جذوره، تهدمه وتقضي عليه، بل كلما ارتكبت بدعة فقدت بالمقابل سنة. وهذا أمر مجرد وثبت عن السلف: ما ابتدع قوم بدعة إلا وفقدوا بها بسببها سنة. بل تجد في بعض البلاد أنك لو طبقت بعض السنن سموك مبتدعا، في الوقت الذي يفعلون البدع ويعتقدون أنها سنن والعياذ بالله. وارجعوا إلى توضيح ذلك في كتاب الأصول الستة لمن؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فقد بين بالأدلة على أن الناس انتكسوا إلى درجة أنك إذا دعوت إلى السنة سموك مبتدعا وشيطانا وجليا وخارجيا وإلى آخره إذا دعوت إلى السنة، وإذا دعوت إلى البدعة زمروا وطبلوا لك. فالبدعة في غاية الخطورة، ولو لم تكن خطيرة لما كانت سببا في رد الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وفي خطبة الحاجة: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاحذر من البدع يا عبد الله، فإنها تنقض السنن، بل قد تبدأ شيئا فشيئا حتى تقضي على الدين كله. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: واحذر واحذر صغار المحدثات فإنها لا تلبت أن تصبح ماذا؟ كبارا. وأضرب لكم مثلا، وقف عبد الله بن مسعود على قوم، هذا اختصر القصة، يتحلقون في مسجد في الكوفة، وبينهم رجل وفي أيديهم حصى، يقول: سبح الله 100، كبر الله 100، هللوا 100، احمدوا 100. فقال عبد الله بن مسعود: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، وآنيته لم تكسر. ماذا يقصد بهذا؟ قرب العهد النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله لقد جئتم بدعة ظلما أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. يقول: أنتم بين أمرين، إما أنكم مفتتح باب ضلالة وبدعة، وإما أنكم تدعون أنه قد نزل عليكم وحي من السماء لم يسمعه أصحاب رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت أن الوحي قد انقطع فما بقي إلا الأمر الآخر، وهو أنهم قد جاءوا بماذا؟ ببدعة. يقول راوي هذا الأثر، وهو عند الدارمي وعند سعيد بن منصور وعند غيرهم بسند صحيح، يقول: فقد رأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. سبحان الله، ما هو يوم النهروان؟ موقعة من مواقع الخوارج، بين من؟ بين علي رضي الله عنه وبين الخوارج، نصر الله بها السنة وأمات فيها البدعة، وهزم الخوارج وقتلوا شر قتلة، لأنه كما ثبت في الحديث أنهم شر قتلة تحت إيه؟ تحت أديم السماء. يقول: رأيت عامة تلك الحلق بدأت بدعة إيه؟ صغيرة، يعني بدعة في الهيئة لا في نص الذكر، الذكر صحيح لكن الهيئة باطلة، وبالتالي فإن العمل باطل، لكن هذا الأمر تطور، ومعظم النار من إيه؟ من مستصغر الشرر إلى أن أصبحوا مع الخوارج يقاتلون كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا يتبين بيان تبين أهمية ما ذكره الناظم بقوله ولا تك بدعيا. وبدعيا نشر في سياق النهي، إذا النص في العموم، لا بدعة مركبة ولا بدعة بسيطة ولا بدعة إضافية ولا حقيقية ولا كبيرة ولا صغيرة. يجب أن نحذر من البدع. شيء أخير أذكره في خطورة البدعة، الحائدون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم من المبتدعة يذادون عن الحوض يوم القيامة. نسأل الله أن يسقيني وإياكم منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، وفي الصحيحين وأحاديث الحوض متواترة، أنا فرطكم على الحوض، يعني ماذا فرطكم؟ أسبقكم، ولا يختلجن دونه أقوام، وفي رواية ولا يذادن دونه أقوام. ما معنى يختلجون أو يذادون؟ يمنعون، وعليهم آثار الوضوء، يعني من المسلمين، انتبه. فأقول ربي أمتي أمتي، وفي رواية أصحابي أصحابي، والرافضة قبحهم الله يحملون هذا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحاب الرجل هم من أتباعه إلى يوم القيامة، وليس المقصود هنا الصحابة في هذا الحديث، أصحابي أي أمتي. فيقال أنهم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ماذا ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير وبدل، سحقا سحقا لمن غير وبدل. والحديث عن خطورة البدعة لا تقف عند حد، وأحيلكم إلى كتاب لي اسمه تنبيه للأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار، وقفت بالأدلة على 18 خطرا، وقد زاد بعض أهل العلم قبلي وبعدي غير ذلك، لكن الذي وقفت عليه مع قلة علمي 18 خطرا تترتب على البدع، فارجعوا إليها في هذا الكتاب، وستعاد طباعته قريبا إن شاء الله لعلك تفلح. هذه هي النتيجة. إذن 3 أسس، والرابعة هي ماذا؟ النتيجة. التمسك بحبل الله وهو القرآن، التمسك بالسنة، الحذر من البدع، النتيجة ماذا؟ الفوز والفلاح، الفوز والفلاح. إذ أن من تمسك بحبل الله وتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي منه ذلك الأمر أن يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي بما فيها البدع التي حذر منها المصنف رحمه الله تعالى، وبالتالي فإن النتيجة هي الفوز والفلاح. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الفائزين المفلحين. نعم تفضل.
ثم قال ودين كتاب الله والسنة التي تدعى رسول الله سنة وتضع،
وضح ذلك أكثر بهذا البيت، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. دن فعل أمر من دان يدين، والدين يطلق على الجزاء والحساب، ويطلق على الملة، ويطلق على الاعتقاد. دين أي اعتقد في دينك وفيما تدين الله به وما تعبد الله به بما جاء في كتاب الله جل وعلا وما ثبت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. لا تدين بالبدع ولا بالخرافات ولا بقول فلان وعلان. اعرف عن من تأخذ دينك، عن أهل القرآن والسنة، فذلك هو طريق الجنة، ولا تخرج عن ذلك يمينا أو شمالا، فإن الكتاب والسنة هما مصدر التفريق، بل هو مصدر واحد، لأن الكل ماذا؟ وحي من الله عز وجل. ولكن ندين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهمنا نحن الخاص، بفهم أهل الكلام، بفهم أهل التجهيل، بفهم أهل التخييل، بفهم أهل المنطق، بعقولنا القاطرة، ندين بالكتاب والسنة على وفق فهم السلف الصالح. ما الدليل؟ لأنه سيأتيك بعض المتطفلين من الجهلة يقول لكهم رجالا ونحن إيه؟ ونحن رجال، وقد يكون القائل أجهل من حمار أهله. نعم، شخص جادلته في يجادل في الرقية وفي تفسير ابن عباس لقول الله عز وجل كالذي يتخبطه الشيطان من المس، وتقول ابن عباس أنه مس الجن وهو ممن ينكر المس من العقلانيين، فبملء فيه قال ابن عباس هنا ما أصاب. قلت يعني أنت الذي أصبت؟ قال لماذا؟ نحن رجال وهم رجال. أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقياني، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. لن يبلغ أحد منا ولا من قبلنا ولا من بعدنا مد أحد الصحابة ولا نصيفة، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما الأدلة على وجوب الاقتصار والرجوع إلى فهم السلف الصالح؟ أريد دليلا من الكتاب ودليلا من السنة وقولا من للصحابة أو للتابعين أو من بعدهم. بس بسرعة نريد هذه من الإخوة، نحن نستعمل الطريقة الحوارية في بعض الأوقات. دليل من الكتاب على وجوب اتباع السلف، حدد شخص وسجل اسمه، كل من يجيب سجل لي اسمه. نعم، من الكتاب وجوب اتباع السلف، تفضل. نعم تفضل. ايه احسنت، والسابقون الاولون من المهاجرين الانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. دليل اخر ايضا من القران سرعه. احسنت، فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. فيه ايه اصرح واصرح في سورة النساء، قربوا لكم سجل اسمه. احسن، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا من الكتاب. من السنة، من السنة بسرعة. تمسكوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. احسنت، من آثار السلف ها قول ابن مسعود اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. بارك الله فيك، لو تكرمت سجل. دليل آخر، قول آخر لابن مسعود، لابن مسعود أيضا محدد يعني. ها من كان مستنى فليستنى بمن قد مات. كمل في الفقه كمل القصة حديث لا تؤمن عليه العواقب. في رواية أخرى ذكرها الإمام الدارمي أطرح في نفس القول هذا، من كان مستنى فليستنى بأصحابي، من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم إيه؟ ها؟ أبر هذه الأمة ماذا؟ أبرها قلوبا وأقلها تكلفا وأعماقها علما وماذا؟ إلى أن قاطعهم على الهدى المتقي. بارك الله فيك ما شاء الله. قول لعمر بن عبد العزيز في هذا المعنى نختتم به المسألة. احسن. أيوة نعم أحسن. قول عمر بن عبد العزيز كما قال الأخ استنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن غيرها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا. إذن لابد من وجد كتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله، لابد أن يكون على منهج رسول الله، على منهج السلف الصالح. تنجو وتفلح، تنجو من عذاب الله وتفلح بدخول الجنة، تنجو من عذاب الله عز وجل وتربح، تربح يوم يربح الرابحون، يوم أخذ الكتاب بالأيمان. نسأل الله يجعله إياكم من يأخذ كتابه بيمين. تربح يوم يربح الرابحون. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. وأما من أوتي كتابه بشماله نعوذ بالله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميل ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. نعوذ بالله وإياكم من هذا المنطق. تلك التجارة الرابحة تنجو وتربح. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. جعلني الله وإياكم منه. فضل.
وقال وكل غير مبسوط كلام نبينا لذلك دال الأنبياء وأصحابه.
وقل غير مخلوق كلام إلهنا بذلك دان الأتقياء وأصحوا، بذلك دان الأتقياء وأصحوا. وقل غير مخلوق كلام إلهنا بذلك كلام ملكنا أحسن، وقل غير مخلوق كلام ملكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. كان السلف قبل ظهور أهل التأويل والتعطيل يعرفون ويؤمنون بأن القرآن كلام الله، وأن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، ولم يكن الأمر مثار خلاف بينهم، ولم يخطر ببال أحد منهم تأويل كلام الرب سبحانه وتعالى، ولذلك ما كانوا بحاجة إلى أن ينصوا بقولهم إن القرآن غير إيش؟ غير مخلوق. فكانوا يقرؤون فأجره حتى يسمع كلام الله، وكلم الله موسى تكليما ونحو ذلك من الآيات، ولا يخطر ببال واحد منهم التأويل أو التعطيل، لأنهم كانوا إذا سمعوا القرآن قالوا سمعنا وأطعنا، ولم تسكت عقولهم ولا أفكارهم ولا أذهانهم بأدران الفلسفة وأوضاع المنطق. فلما انتشر التأويل والتعطيل بعد جهم والجعد بن درهم ثم المعتزلة بزعامة واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ومن جاء بعدهم، وظهر القول بخلق القرآن وامتحن المؤمنون في ذلك، بل سيطروا على ديوان الخلافة قرابة 3 عقود عندها قرر المسلمون علماء المسلمين بأنه لا بد من في الاعتقاد بأن يعتقد المؤمن بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. والأتقياء الذين أشار إليهم هم السلف من الصحابة منذ اعتزال واصل وغيره، وقد أدرك الحسن البصري من التابعين، ولا أدري إذا كان أدرك أحد من الصحابة متى ولد ومتى مات واصل، لكن المهم أنه منذ أن ظهر ذلك الفكر قرر المسلمون علماء المسلمين قرروا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. بذلك أي بهذا المعتقد دان أي اعتقد الأتقياء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وأصحوا أي بينوه لمن؟ للناس. وسيأتي ما يجب اعتقاده في 8 نقاط في مسألة كلام الرب سبحانه وتعالى، والمهم أن نعتقد أنه كلام الله غير مخلوق، وهذا سيأتي تفصيله في الأبيات التالية إن شاء الله. نعم.
ثم قال: ولا تكن القرآن للوقت قائلا كما قال الأزرار للجسم وأشجعه.
ولا تكن في القرآن بالوقت قائلا كما قال من؟ أتباع جهم وأشجع. الواقفة صنف من أصناف المعطلة، وهم الذين يقولون لا نقول في القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، بدعوى الورع والتوقف. لماذا حذر المصنف من هؤلاء وقال إنهم من أتباع جهم، مع أن أتباع جهم صرحوا بأن القرآن مخلوق، لكن الواقفة وهم لون من ألوان المعطلة بل هم من أخطر المعطلة لا يقول إنه مخلوق، لكن لا يقولون أيضا إنه غير مخلوق، بل توقفوا في ذلك على حد زعمهم ورعا، لا نقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق. معنى ذلك أنهم عطلوا الآيات والأحاديث بالكلية عن مدلولها، ووقفهم بأنهم أتباع من جهل، لأن جهم هو الذي بدأ تلك المقولة، ثم دعا ثم وصل الأمر بهؤلاء إلى الحيرة، لا يدرون هل يتبعون السلف أم يتبعون جهما، هل يتبعون الصحابة أم يتبعون جهما. ولو كان عندهم فرقان لكان الأمر عندهم واضح، فإن اتباع الصحابة والتابعين هو المتعين، وترك سبيل جهم هو المتعين، وإنهم بذلك اتبعوا غير سبيل المؤمنين، فانطبقت عليهم الآية. يعني لا تكن متوقفا كما توقف المتوقفون، لا تقول القرآن مخلوق ولا تتوقف في أن تصرح بأنه غير مخلوق، لا تكن مع الجازمين بالقول بخلق القرآن، ولا تكن مع المتحيرين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فإن الواقفة من شر المعطلة، لأنهم بتصورهم هذا كانوا يقولون القرآن ليست له معاني والسنة ليست لها معاني، وهذا هو التعطيل بعينه، بل إن ذلك يدل على عدم الإيمان بالقرآن، لأن من الإيمان بالقرآن الإيمان بمعانيه، لأن من الإيمان بالقرآن الإيمان بمعانيه ومدلوله، لا نتصور أنه لفظ أجود ليس له معنى، إذ القرآن معجز بلفظه ومعناه. لأن هذه مقالة أتباع جهل، وقرروا ذلك أسلحوا أي قرروا وهلكوا بسببه، وقرروا أنه الذي يجب اعتقاده عندهم، لذلك فإن قولهم هذا باطل بل في غاية من البطلان، فلنحذر من مقالتهم هذه ولنبتعد عنها. الأذان إذا حان الأذان يمكن يؤذن ونواصل حتى وقت الإقامة. طيب، إذا مقالة الواقفة لا تقل خطورة عن مقالة المصرحين بالقول بماذا؟ بخلق القرآن، بل ذكر الإمام أحمد وغيره أنهم أخطر من هؤلاء، هؤلاء يعرف قولهم فيفند ويرد عليه، أما أولئك فليس لهم قول، بل قد ينخدع بعض الناس بقولهم ويظن أنه من ماذا؟ من الورع، من الورع التوقف، وهذا ليس ورع بل هو سكوت عن الحق وحيرة والعياذ بالله، وهذا شأن أكثر المتكلمين ينتهي بهم الأمر إلى الحيرة. نعم تفضل.
ولا تفوت القرآن بوقت فائلة كما قال عطاء بن جهل وأشكاله.
نعم.
ثم قال ولا تفوت القرآن خلق جوارته.
ولا تقل القرآن خلق قرأته.
ولا تقل القرآن خلق خلقا قرأته فإنك لم تقل الكفر يضحك.
ولا تقل القرآن خلق قرأته أو خلقا يمكن على الاختبار ولكن لعل الرفع أولى. ولا تقل القرآن خلق قرأته أيوة كلمة
فإن كلام الله باللفظ يوضح.
فإن كلام الله باللفظ يوضح. هنا الشيخ يرد على اللفظية. من هم اللفظية؟ القائلون لفظي بالقرآن مخلوق وهم أتباع الكرابيسي الذي حذر منه الإمام أحمد وغيره. وهذه اللفظة خطورتها من وجهين. لفظي بالقرآن مخلوق. الوجه الأول أن صاحبها أمره محير لا ندري ماذا يقصد بقوله لفظي بالقرآن مخلوق. هل يقصد اللفظ أم الملفوظ؟ يعني هل يقصد تحرك الشفتين أم يقصد الملفوظ به وهو القرآن؟ فإن قصد تحرك الشفتين هذه حق، ولكن كلامه موهم. وما دام وجد فيه الاحتمال وجب رد مثل هذا المقال. وإن كان يقصد الملفوظ وهو القرآن فهذه عقيدة من؟ الجهمية. هذا أمر. الأمر الثاني أن أكثر الذين يقولونها من أتباع جهم، لكن قالوها ليوهموا أهل السنة أنهم رجعوا عن مقالة جهم. وإذا نوقفوا قالوا نحن نقصد الحركة ولا نقصد الملفوظ. وعلى أي حال فإن القول باطل، بل ومن مقالات الجهمية أيضا. ولا تقل القرآن لفظ خلق قرأته، أي لا تقل القرآن مخلوق عند قراءتك إياه، وهو المقصود بقول كرابيسي وجماعته لفظي بالقرآن مخلوق. لفظ خلق قرأته أي لا تقل إن لفظي بالقرآن مخلوق فإن قولك هذا أيضا باطل وموهم للباطل. أي بيت الفكر الثاني، فإن كلام الله باللفظ يوضع. كلام الله إنما يسمى كلام الله إذا سمعناه لفظا ومعنى، لا يقال إنه كلام نفسي، بل هو الكلام اللفظي وما يدل عليه من معنى. ولذلك قال فإن كلام الله باللفظ يوضع. عندما يكون في نفسك هل يسمى كلام الله؟ لا، وحده لا يسمى كلام الله. وإن كان المحفوظ في الصدور هو كلام الله، لكن متى يتضح للناس؟ إذا قرأته. هذا الذي تقرأه هو كلام الله، وهذا يتطلب أن نبين في هذه المسألة 8 أمور حتى نسلم من مقالات الجهمية الحقيقية والجهمية اللفظية والجهمية الواقفة. كيف؟ أولا أرجو أن تدونوا هذه الأمور 8. خلاص تعديتم. الأمر الأول أن القرآن كلام الله الذي نزل به جبريل من عند الله، لفظه ومعناه. ثانيا ان طبعا لفظ ما الذي تكلم به حقيقة لا مجازا وليس الكلام النفسي وليس مخلوق الى اخره سياتي بيان ذلك. ثانيا ان الذي سمعه جبريل من الله هو كلام الله, ان القران سمعه جبريل من الله. ثالثا ان الله تكلم به بحرف وصوت, ولذلك ألف الإمام السجدي رسالة في الرد على الأشاعرة بعنوان الحرف والإيش والصوت. يعني القرآن بحرفه وصوته, أن الله تكلم به بحرف وصوت مسموع سمعه جبريل كما تقدم لفظا ومعنى ونطقا وكلاما وحقيقة وصوتا. نعم. رابعا أنه غير مخلوق, أن القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. خامسا أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. سادسا أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. هذا كله توضيح لللفظ والمعنى, أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. سابعا أن القرآن المكتوب في المصاحف هو ماذا؟ هو كلام الله. ثامنا أن الورق والحبر مخلوقان كما يقول ابن القيم رحمه الله, ومداده والرق مخلوقان, ومداده والرق مخلوقان. يعني السلف قد يلخصونها بأقل من هذا, لكن أنا فقدتها بشكل معنصر من أجل أن تفهم أكثر. وإلا يمكنك أن تقول القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى الذي تكلم به حقيقة وسمعه جبريل من الله ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم, وأنه كلام الله لفظه ومعنى, وأنه غير مخلوق سواء كتب في المصاحف أو قرئ أو حفظ في الصدور, كل ذلك كلام الله. بقي الورق والإيه والمداد هو إيه, هو هما مخلوقان. أظن ما يحتاج إلى إعادة هذا الكلام, دونتموه. هذا هما يجب اعتقاده في القرآن الكريم وفي كلام الرب سبحانه وتعالى.
بقيت أن مسألة وهي هل نتكلم على أو نحاول إكمال القصيدة, نتكلم على المخالفين في مسألة كلام الله باختصار أو نقرر فقط ما بينه المصنف ونشرحه؟ استشيركم. نذكر كلام الأشاعرة المعتزلة أو ما له لزوم؟ ها؟ يريدون أولا قبل أن نبين مذهب المعتزلة والأشاعرة باختصار أسأل سؤالا, هناك خطأ عقدي يتعلق بكلام الرب سبحانه وتعالى في أسانيد القرآن المتواترة, والعيب ليس في السند من حيث الثبوت وإنما في شيء آخر, فمن يجيب على هذا؟ وله مني جائزة خاصة. سؤال ثاني مرة ثانية, القرآن الكريم ثبت بأسانيد متوافرة، ليس كذلك؟ لا نتطرق إليها الاحتمال من حيث الثبوت. ومع هذا فإن بعض تلك الأسانيد مشتملة على خطأ جسيم في العقيدة. من يذكره؟ كم واحد أولا كم اللي رفع أصابعه؟ كم واحد؟ ستة. اختر ممن لم يجب على أي سؤال سابق.
بعضهم يشكل لما يذكر السند يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ.
سان تنتهي خلاص. جزاء ما اسمك؟
حبيب محمد طاهر.
حبيب محمد طاهر. كما أجاب حبيبنا الأخ حبيب، نسأل الله أن يرزقنا وإياه المحبة فيه وجميع إخواننا المسلمين، يقول إن في بعض الأسانيد، ليس في كل الأسانيد، خصوصا أسانيد بعض القراء الأشاعرة، يقولون هداهم الله، يقولون عن فلان عن فلان عن فلان عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ. وبعض الأسانيد مباشرة تقول عن جبريل عن اللوح. ما الفرق بين الأمرين؟ الذين قالوا عن اللوح المحفوظ يقولون إن، طيب عندي سؤال آخر أرتبه عليه. الأشاعرة هل يقولون بقول المعتزلة إن القرآن مخلوق؟ من حيث النص يقولون بهذا؟ لا، لكن قولهم يؤول إلى هذا. بل منهم من صرح فإن اعتقاد أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس والقول بأن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله يدل على أن القائل يدل على أن القرآن مخلوق، أليس كذلك؟ ما دام القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله، إذن القرآن ماذا؟ مخلوق. والذي من عند الله هو ماذا؟ معناه فقط، أما لفظه فهو من عند غير الله. نسأله سؤال، هل عبر به جبريل أم محمد صلى الله عليه وسلم أم من؟ ولذلك ينتهي بهم القول في هذه المسألة بالذات إلى القول بماذا؟ بخلق لفظ القرآن، بخلق لفظ القرآن. فهذا خطأ العقدي، كلمة عن اللوح المحفوظ أي إن الله خلقه في اللوح المحفوظ بعد أن وجد في نفسه وقامت به صفة الكلام بنفسه، لكن لم يتكلم به وإنما خلقه في اللوح المحفوظ. ما الفرق بين هذا القول وبين قول المعتزلة إن الله خلق الكلام في الشجرة وسمع موسى الكلام من ماذا؟ من الشجرة. ها؟ لا فرق. ولذلك بعض الصوفة الماتريدية يعترفون بأن القرآن اللفظ لفظ القرآن مخلوق، وأما معناه فإنه من عند الله والعياذ بالله. لعلنا هنا نكتفي بالإشارة إلى فئتين ممن خالف في كلام الرب سبحانه وتعالى، وإلا ففيه مئة قول وأشهرها عشرة. أشهر الذين أولوا بذلك هم المعتزلة والأشعرية والماتريدية. أما المعتزلة فقد صرحوا بأن القرآن مخلوق، وقد تصدى لهم السلف وبينوا زيف قولهم. وشبههم نتطرق إلى ثلاث شبه فقط لأنها متعلقة بالقرآن. الشبهة الأولى استدلوا احتجوا بقول الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، فقالوا أليس القرآن شيئا؟ فإذا قيل لهم نعم قالوا إذن يدخل تحت عموم كل، والله سبحانه وتعالى يقول الله خالق كل شيء. فهمتم الشبهة؟ يقولون القرآن داخل في كلمة شيء، الله خالق كل شيء والقرآن شيء، وإذا فهو مخلوق. ويرد على فهمهم لهذه الآية بأمرين. الأمر الأول أنه لم يقل بهذا أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان. وثانيا أن كل تقيد بحسب السياق الذي جاءت فيه، ولا يلزم أن يدخل تحتها كل شيء تتصوره، بدليل قول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، ومعلوم أن الريح لم تدمر الجبال والناس والأرض ولم تدمر هؤلاء، دمرتهم من حيث ماتوا لكن باقي أجسامهم، ولم تدمر الجبال ولا الشجر ولا الأنهار ولا البحار. فإذا ينظر إلى كل بحسب ما ترد فيه وبحسب ما يقتضيه ماذا؟ السياق. ثانيا قول الله سبحانه وتعالى وأوتيت من كل شيء، هل المقصود أن بلقيس أوتيت من كل شيء على وجه البسيطة، أم أنها أوتيت من كل شيء مما يؤتاه أمثالها من الملوك؟ المقصود أنها أوتيت من كل شيء مما يؤتاه أمثالها من الملوك، فهذا دليل عليهم. وهناك أمر ثالث يدل على تناقضهم في هذه الآية، وهو أن المعتزلة ومن معهم من الجهمية يخرجون أعمال العباد من ماذا؟ من أن تكون مخلوقة لله، ويدخلون القرآن تحت ضمن المخلوقات، فجعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق، وجعلوا ما لم يكن مخلوقا مخلوقا. كيف؟ الله عز وجل يقول والله خلقكم وما تعملون بنص القرآن، وهم يقولون أفعال العباد لم يخلقها الله بل خلقها العباد أنفسهم، فأخرجوا خلق أفعال العباد من أن تكون مخلوقة لله. ولذلك رد عليهم الإمام البخاري بقوله في كتابه ماذا؟ خلق أفعال العباد، بينما أدخلوا القرآن تحت عموم كل، الله خالق كل شيء، فجعلوا القرآن مخلوقا وهو ليس بمخلوق بل إنه كلام الله، وجعلوا أعمال العباد غير مخلوقة وهي منصوصة في القرآن والله خلقهم وما تعملون. شبهتهم الثانية في قول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فقالوا جعلناه بمعنى خلقناه، والرد عليهم يسير من جهة اللغة فقط، جعل إذا تعدت إلى مفعولين كانت بمعنى طيرة، وإذا تعدت إلى مفعول واحد كانت بمعنى خلق. إذا تعدت لمفعول واحد مثل قول الله تعالى إنا جعلناه وجعل الظلمات والنور، أي وخلق الظلمات والنور، هنا قطعا هي بمعنى إيه؟ خلق. ولكن إذا تعدت إلى مفعولين مثل قول الله تبارك وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، نفعل الأول الهاء ونفعل الثاني القرآن قرآنا، فهي بمعنى طير، أي طيرناه قرآنا عربيا، أنزلناه قرآنا عربيا، وليس المراد خلقناه. لعلنا نكتفي بهاتين الشبهتين اختصارا، ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتب شيخ ابن تيمية وإلى شرح العقيدة الطحاوية. أما الماتريدية والأشاعرة فهؤلاء يكفي أنهم لم يستدلوا لا بآية ولا بحديث، استدلوا بماذا؟ ها؟ ببيت من الشعر، وهذا البيت مشكوك في نسبته إلى قائله، وهو بيت الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل ماذا؟ لسان على الفؤاد دليلا، قال الفؤاد يعني المعنى القائم بالنفس، وإنما الكلام الذي ينطق به اللسان دليل على الكلام وليس هو حقيقة الكلام، هذا مقصودهم. ويرد عليه بعدة وجوه: الوجه الأول أن البيت لا تثبت نسبته إلى الأقطل النصراني المعروف، فيقال لهم ثبت العرش ثم انقش، ولا يوجد في ديوانه المطبوع ولا المخطوط، وإنما نسب إليه نسبتان. ثانيا أن الأقطل رجل نصراني، والنصارى عندهم عقيدة اتحاد اللاهوت بالناسوت، فهم عندهم يعني قوله هذا لو صح عنه يعني يقول إن هذا دليل على اتحاد الكلام والمتكلم في بوتقة واحدة، لأن الكلام أصلا مؤلف، لأن الكلام كلام واحد وهو القائم بالنفس، فلما انضم إليه اللفظ سمي كلاما من باب الاتحاد، لا أنه أصلا كان يسمى كلاما، وهو أصلا يرى اتحاد الخالق بالمخلوق، والذي يسمونه اتحاد اللاهوت بالناسوت، ومن هنا زعموا أن المسيح ابن الله، فعلى الله عما يقولون علوا كبيرا. لذلك لا ينظر إلى كلامه لأنه رجل نصراني، علما بأن البيت كما قلت لكم لا يثبت عنه. ثالثا أن المشهور بنطق هذا البيت، في نطق هذا البيت: إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل البيان على الفؤاد دليلا، يعني أصلا يبدأ فكرة في الفؤاد ثم يتكلم به، وليس فيه إن الكلام، فهو بهذا اللفظ لا يدل على مدعاهم. رابعا أنه بإجماع أهل العلم أن الخواطر الخطرات التي تخطر على المسلم في صلاته لا تبطلها، أليس كذلك؟ مما يدل على أن تلك الخواطر لا تسمى إيه؟ كلاما، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح بها شيء من كلام الناس، كذا ولا لا؟ فهل الخواطر تبطل الصلاة؟ إذن الذي يخطر بالفؤاد لا يسمى إيه؟ لا يسمى كلاما. يؤيده الوجه الخامس، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله، ما لم تتكلم به أو تعمله، حديث النفس إذن لا يسمى إيه؟ كلاما لا يسمى كلاما. يؤيده قول الله تعالى أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فتعرفون يعني لما نزلت الآية التي قبلها لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم ويحاسبكم به الله جاءت الصحابة على الركب فقالوا يا رسول الله يعني وعملنا أو قمنا بما نستطيع كلفنا بما نستطيع قد أنزل علينا ما نستطيع كلفنا ما نستطيع وقد أنزل علينا الآن ما لا نستطيع أو كما قال رضي الله عنه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن العجلة حتى نزلت الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وكلما ذكر دعاء من الآية قال الله قد إيه قد فعلت في آخر سورة البقرة. هذه أدلة على أن حديث النفس لا يسمى كلاما وبذلك تندحض حجج الأشاعرة والماتريدية كما اندحضت قبل ذلك حجج من المعتزلة. وإلى درس الغد إن شاء الله وفق الله الجميع لما فيه رضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.